السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مع أمثال القرآن وهي تصور أعمال الكافرين فتبطل ما عملوا وتضحض ما أقاموا وتبرز في صورة واضحة ما يعيشون فيه، ما يعملون وما يجنون من وراء هذه الأعمال. وقفنا مع قول الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جمع القرآن مثلين اثنين لشخص واحد، إما لتنوعه أي تنوع حالاته، وإما لأن الكفر على أنواع، وإما باعتبار التقسيم أي أن له حالة في الدنيا وحالة في الآخرة. والمثلان معا يؤطران حالات الكافر، أعمال الكافر في مجملها، فأعماله عاقبتها في الآخرة لن ينتفع منها ولن يجني من ثمراتها إلا كما يجني الظمآن من السراب الذي لاح له في الأفق فذهب إليه على عطش ومضى نحوه على شغف، ولكنه لم يجد السراب، لم يجد الماء، وإنما وجد الخيبة، بل وجد أشد من ذلك، وجد العقوبة، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. المثل الثاني وقد وقفنا عنده: أو كظلمات في بحر اللجي. وقلنا بأن أو تذكيرا إما للتخيير وإما للتقسيم وإما للتنويع، وقد ذكرنا ذلك وفصلناه في الحلقة الماضية. ولكن هذه الصورة: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. من الممكن أن يكون المثل الأول للأعمال في الآخرة، ومن الممكن أن يكون المثل الثاني لأعمالهم أو لوصف حالتهم في الدنيا، أي أنهم في الدنيا يعيشون في ظلمات أو كظلمات. ليس في القرآن الكريم ظلمات مفردة، فلا تجد في القرآن الكريم ظلمة، وإنما ما جاء في القرآن الكريم هو ظلمات. لماذا؟ قال الطاهر بن عاشور: لأن ظلمات أخف في الحركة والنطق من الظلمة. ثانيا: لأن الظلمات على ما قال الزمخشري الظلمات متعددة متنوعة، أما النور فله مصدر واحد. قال الزمخشري: كل الأجرام، يعني كل جرم له ظل، وهذه الظلال هي الظلمات، فالظلمات متعددة. الثالثة: اتساقا مع أجواء المثل ومع الحالة النفسية التي يعيشها الكافر ويصورها هذا المثل القرآني، أو كظلمات انظروا إلى هذه الظلمات الجمع المتعددة المتنوعة المتراكبة المتراكمة المتكاثفة، انظروا إليها، ظلمات في بحر، وهذا البحر غزير، بحر لجي، واللجة هي الماء الغزير، وإضافتها إلى ياء النسب يدل على التمكين، على حد قول أبي النجم: والدهر بالإنسان دواري أي دوار، وفلان غلابي أي كثير الغلب، فهو لجي أي كثير الماء بإضافة اللجة إلى ياء النسب، فهذه الياء إنما تفيد التمكين، بحر لجي غزير كثيف. ثم ماذا؟ يغشاه موج من فوقه موج. دكتور زغلول النجار يقول إن في هذه الآية إشارة كونية إلى إعجاز، أو إشارة قرآنية إلى إعجاز من إعجاز القرآن الكريم من خلال الإشارات القرآنية إلى الحقائق العلمية في الكون. ثم أردف يقول بأن نحن أمام نوعين من الموج، موج داخلي، وهذا لم يكتشف إلا بعد أو إلا في مرحلة متأخرة جدا، وموج سطحي، والناس يعرفون الموج السطحي، لكن الموج الداخلي القرآن الكريم في هذا المثل يشير إليه. يبقى إذن هو في بحر اللجي ويعاني من ظلمة الموج الداخلي، ثم من فوق هذا الموج موج خارجي، ثم من فوق هذا الموج الخارجي سحاب، وبالتالي تستحق هذا الوصف ظلمات بعضها فوق بعض، أي في قاع البحر اللجي ظلمة، والموج الداخلي عليه ظلمة، والموج الذي فوق السطح ظلمة، ثم السحاب الذي يخفي النجوم هو أيضا ظلمة، فهو إذن في ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر ألا مش نهر. لماذا؟ لأن البحر أعمق، ولأن جانبه أوسع، ولأن ماءه أملح، أما الماء فهو أضيق وماءه أعذب، وبالتالي هو يصور حالة كافر، فالأولى به أن يكون هناك حيث مظنة الظلام والغرق، في البحر لا في النهر. في بحر لجي يغشاه موج، والموج في الكلمة معنى الاضطراب، وهي تعطي ظلالها على الأجواء، والكافر مضطرب، مضطرب لأنه يعيش في ظلمات، مضطرب لأنه لا يحسن الاختيار، مضطرب لأنه يتبع هواه، مضطرب لأنه يعيش في شبهات، مضطرب لأن الشهوات تصطاده في حبالها فيقع فيها، وبالتالي هو مضطرب. وأنسب تعبير له أن يختار له الموج، من فوقه موج، ثم فوق هذا الموج موج. مسألة الإضاءة والنور، أحيانا تكون العين مبصرة والجرم الذي تنظر إليه أمامك، ولكن إذا لم يتوفر الوسط المضيء فإنك لا تستطيع أن ترى. وهنا النور الذي يتأتى من الشمس، فإنه عندما يلتقي بالسحاب فإن جزءا من هذه الإضاءة تنكسر، وعندما يصل إلى الموج أو سطح البحر فإن جزءا من هذا الشعاع ينكسر، حتى إذا ما نزل إلى الموج الداخلي فإنه يذهب تماما، فإذا ما كان في القاع فإن الظلمة تشتد. ومن هنا نلاحظ هذا الترتيب، نبدأ من تحت، هو في القاع ظلمات، في بحر لجي يعلى موج، من فوقه موج يغشاه موج، يبقى موج داخلي، وبعدين نعلى شوية الموج السطحي، من فوقه موج، ثم فوق ذلك السحاب الذي يحجب ضوء الشمس، أي أنه يعيش في ظلمات حوالك، ظلمات. وما أكثر ما مثل القرآن الكريم لحالة الكافر بالظلمات. ويتردد ذلك في القرآن الكريم كله، تجد الله سبحانه وتعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتجد المقارنة بين المؤمن والكافر: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. والقرآن الكريم هدفه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس أو ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. إذن القرآن مثل لحالة الكافر أو الجاهل التي يعيشها بحالة الإنسان الذي يتخبط في الظلمات. وما الذي في الظلمات؟ في الظلمات تختفي الألوان، فيتساوى عند أو يتساوى عند النظر كل شيء. والذين يعيشون بعيدين عن الله، الذين يعيشون بعيدين عن الله تستوي في أعينهم كل شيء، فلا يفرقون بين ما ينفع ولا ما يضر، بين ما يحسن ولا ما يقبح، لا يفرقون بين الخير ولا الشر، إنهم يضربون في الحياة على وجوههم، فإنهم لا يستطيعون أن يحسنوا أي شيء. إن الذين يعيشون بعيدا عن الإيمان وعن المنهج السماوي يتخبطون في ظلمات، فيرتطمون في عثرات، ولا يزالون ينفكون أو يخرجون من حفرة إلى حفرة أعمق، وليس لهم من خلاص إلا أن يلجأوا إلى الإيمان لينتشي لهم من ظلماتهم، أو أن الموت يقضي عليهم فيستريح الناس من شرورهم. ظلمات. الذين يعيشون بعيدا عن المنهج الإيماني يعيشون في ظلمات. ما الذي في الظلمات؟ تيه تيه وحيرة. الإنسان يقف في الظلمات لا يعرف أين الطريق الصواب الذي يسلكه، لا يعرف أين المنافذ التي منها يخرج، لا يعرف المسافات التي بينه وبين الأحجار التي تحت قدميه، فهو بالتالي يمكن أن يتخبط وأن يتعثر وأن كذا. لكنه إذا ما أضاء حياته بنور الإيمان فإنه يستطيع أن يسلك الطريق القويم وأن يجد المنافذ وأن يبحث عن مصادر النور التي تضيء له حياته كلها. ما الذي في الظلمات؟ الذي في الظلمات هو هذه الحيرة التي تلف الإنسان في بعلامات استفهام: من هو؟ ومن أين جاء؟ وإلى أين يذهب؟ وإلى أي جهة يتقرب؟ إنه يعيش حالة لا أجد أحسن من مثل القرآن لتصويرها. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا إنه على مفترق الطرق، ويسمع أصوات تناديه من قريب ومن بعيد: تعال إلى هنا، هنا المخرج، أو تعال إلى هنا، هنا المنقذ، أو تعال إلى هنا، ولكنه يقف لا يدري أين يذهب. كذلك الذي يدعو من دون الله آلهة أخرى أو يعيش في جهل عميق يبقى كذلك في هذا التيه، ويسمع هذه الأصوات التي لا يهتدي لها ولا ينتفع بخيرها: حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى من كل الاتجاهات ائتنا، ولكن الهدى الحقيقي: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وإن هذه الظلمات ليست للأفراد وحده، وإنما هي للأفراد وللأمة. فالأمة التي تعيش بعيدا عن الإيمان تتخبط في ظلمات، تتخبط وتحاول أن تجرب وأن تسلك مسالك لم تعرف ولم تعتد عليها، ولكنها في النهاية لم تجني إلا الخيبة لأنها عاشت في ظلمات. الأمة التي رفضت شرع ربها، الأمة التي تركت مصابيح الخير بين يديها وعاشت في ظلام دامس، الأمة التي تثخن جراحها بالآلام وعندها الطبيب ولا تطبب، الأمة التي يقتلها الظمأ وبين يديها بارد الماء ولكنها لا تشرب، الأمة التي تتخبط في ظلمات حوالك وتحت أيديها زر كهربائي لو وضعت يدها عليه لأنار لها الطريق ولكنها تأبى إلا أن تتخبط. أمة محمد تذكر لينين وسارتر وتنسى محمد. أمة محمد تذكر سيغموند فرويد وتنسى محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد أحيانا يسعدها أن يقال قال نابليون، ويغضبها أن يقال قال الله. من أمة محمد من ملأ ذاكرته بأسماء الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات ولا يعرف عشرة من أسماء الصحابة. إنها أمة بهذا الشكل تعيش في الظلمات. أصدق ما يمثلها قول القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إن الكافر يعيش في ظلمات، والذي يبتعد عن شرع الله يعيش في الظلمات. ولم أجد أصدق وأدق من حالة المشبه به هذه لتشبه وضع الجاهل والجاحد والرافض لمنهج الله عز وجل. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. عند البيانيين ما يسمى بالخيط التصويري، والخيط التصويري هنا لابد أن نلفت النظر إليه، وأرجو أن تنتبهوا من فضلكم. نحن في مساحة صغيرة من القرآن الكريم أمام ثلاثة أمثال. مثل لمعرفة الله في قلب المؤمن، وآخران للكافر في عمله في الآخرة وعمله أو حالته في الدنيا. عمله في أو المؤمن الذي يعرف الله عز وجل، تعال نلاحظ التصوير فيه. ستجد أبرز ما يجمع التصوير هنا في الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، مع المثل الأخير الذي يصور فيه الكافر أو كظلمات في بحر اللجي. أرجو يعني أنا هقرأ الآيتين وحضرتك تنتبه. مثل نوره كمشكاة، لاحظ التداخل، مشكاة فيها مصباح، ما احنا قلنا المشكاة يعني زي ما نقدر نقول كده الطاقة مثلا، مشكاة فيها مصباح جواها، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. انظر إلى هذه الصورة المتداخلة. تعال نتنقل للمثل الآخر، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. انظر إلى التداخل هنا وإلى التداخل هنا، أي أنك مع خيط واحد، وهذا يعطي انسجام للنفس ولا يشعرك بنشاز، فأنت تنتقل من حالة إلى حالة مشابهة. وطريقة التصوير في الاثنين واحدة، مع الفارق بأن المثال الأول للمؤمنين والمثال الآخر للكافرين، غير أن الذي يجمع بين المثالين هو هذا التداخل. مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة. تعال نسمع التعقيب، نور على نور. ننتقل إلى الصورة الأخرى، ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. انظر إلى المقارنة. المقارنة في ماذا؟ في فزلكة أو في تلخيص المثالين. المثال الأول نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. المثال الثاني فزلكته وخلاصته ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خط آخر سوف تجد في المثال الأول الذي يتحدث عن أثر معرفة الله في قلب المؤمن ويصوره استخدم القرآن فعل المقاربة. فين؟ فين؟ يكاد زيتها يضيء. وفي المثال الآخر استخدم القرآن فعل المقاربة أيضا. أين؟ حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. انظر إلى الوحدة، انظر إلى الخيط التصويري بين الاثنين طريقة واحدة. انظر إلى استخدام ألفاظ المقاربة، هناك يكاد زيتها يضيء، وهنا في مثل الكافر إذا أخرج يده لم يكد. لكن الفارق أن هناك استخدم فعل المقاربة مثبتا، ولكنه هنا استخدم فعل المقاربة منفيا، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا سلام. فعل المقاربة عمل لنا مشكلة مع النحويين. نبدأ بلغز. لغز بيقول أنحوي هذا العصر، أنحوي هذا العصر ما لفظة أو ما هي لفظة في لسان جرهم وسمود إذا استعملت في صورة النفي أثبتت، فإن أثبتها أقامت مقام جحود. هي إيه بقى اللفظة دي؟ كمان مرة نقولها كمان مرة. أنحوي هذا العصر ما لفظة من لسان جرهم وثمود إذا استعملت في صورة النفي أثبتت، فإن أثبتت أقامت مقام جحود. إيه العبارة دي؟ إيه اللفظة دي؟ فكرت طبعا، هي كاد. كاد فعل المقاربة هذه كثير من النحويين يقولون كاد إذا أثبتها نفت، وإذا نفيتها أثبتت. يعني إيه؟ يعني لما تقول إيه كاد محمد يقوم، هذا إثبات. كاد يعني اقترب أن يقوم ولكنه لم يقم، يبقى أنت استعملتها في الإثبات. طيب صعبة شوية. طب بس بالرحم، هتقول كاد محمد يقوم، كاد بتدل على المقاربة، لكن هل قام محمد بالفعل أم لم يقم؟ لم يقم، يبقى بالتالي استخدمتها في الإثبات فنفت المعنى. لم يكد محمد أن يتكلم، يبقى تكلم أم لم يتكلم؟ تكلم. هذا رأي فريق من النحويين. عبد الله بن مالك قال لا، قول أنت إذا استعملتها في الإثبات فإنها تنفي، وإذا استعملتها في النفي فإنها أيضا تنفي. والألوسي بينقل في الحواشي عن الحواشي الشهبية بيقول كلام غير كده، بيقول إن كاد بصفة عامة هي بتدل على المقاربة، فإثباتها إثبات وإثبات للمقاربة، ونفيها نفي للمقاربة، وخلاص المسألة تنتهي. لا بس اسمع اللي جاي بيقول، ولكن النفي بها يعني نفي المقاربة أبلغ في النفي بطريقة برهانية. إزاي؟ زي الآية اللي معانا دي، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. يعني المقاربة، يعني مقاربة الفعل نفسها منفية، فكيف بالفعل؟ يبقى من باب أولى. يعني ما أقول لك كده لم أرى البيت الذي يقرب من بيتك، يبقى من باب أولى إنني ما رأيت إيه؟ بيتك، لأن بيتك متأخر عنه. فهو إذا كان هنا في المقاربة لم يكد، يعني مسألة المقاربة لم يستطع من شدة الظلمات، فكيف بما وراءها؟ وهذه طريقة أبلغ، وهذا هو الذي يختار في هذا. حتى إذا أخرج يده، شوف من شدة الظلام، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه يعيش في الظلمات. وتزييل المثل فيه حيثية ما نزل به، فربك سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تزيل المثل يقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو ترك نور الطاعة وذهب إلى نور المعصية، ترك نور الإيمان وذهب إلى ظلام الكفر والجحود. إبقى إذن هو بنفسه باختياره بما أعطاه الله من قدرة ومشيئة اختار الكفر على الإيمان واستحب العمى على الهدى، فبالتالي حرم أنوار التوفيق، فلم يجعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الرازي بيقول إن الجهل أو الكفر على نوعين، وأيضا الإمام ابن كثير قال هذا مع مميزة، في كافر بسيط جاهل بسيط وفي جاهل مركب. والجاهل البسيط مش سهل انك تعرفه، لكن الجاهل المركب هو ايه؟ ده محتاج ثلاث حاجات، لانه هو لا يدري، وبعدين يبقى عايز تعرفه انه ما هوش عارف حاجة. اتنين يظن انه يدري، يبقى انت عايز تعرفه ان ده غلط. وبعدين وناقص انك تزوده بالتالتة اللي هي الدراية الصحيحة، يبقى محتاج عمل مركب كبير. لكن اللي مش عارف حاجة زي ايه؟ زي بيت قديم على مكان وارض خالية. الارض الخالية اما تعوز تبني عليها بسهولة، لكن الارض اللي فيها حشائش وفيها حشرات وفيها بيت قديم، يبقى الاول لابد انك ان تقلع او ان تنزع ما فيها من هدم لتحل محلها الشيء الطيب، وده عملية مركبة. وأخطر حاجة في الكافر أنه جاهل، أن يكون جاهلا مركبا. إيه الجاهل المركب؟ أنه مش عارف حاجة وبيدعي أنه عارف كل حاجة، وشايف أنك أنت ما أنتش عارف أي حاجة، فهذا يحتاج إلى عمل شاق للوصول إيه؟ للوصول إليه. ولذلك اختار المثل الثاني أو كظلمات ليصور حالة الكافر اللي هو الجاهل المركب. والتمثيل بهذا تمثيل هيئة بهيئة، وكثير من البلاغيين لم يراعي الأجزاء، والحقيقة هذا هو الأولى في الأمثال القرآنية وفي غيرها، لأن احنا يعني ليس بالضرورة أن تكون أجزاء أو صورة المشبه أن نلاحظ أجزاءها في صورة المشبه به، مش بالضرورة، وإنما المعنى العام. ولذلك كان ابن عطية دائما وأبدا في تفسيره دايما يقول لك المثل القائم من كذا بالمثل القائم في كذا، يعني بيجيب ملخص المثل هنا وملخص المثل هنا. لكن في بعضهم راعى مسألة الايه؟ مسألة الاجزاء. هو احنا معانا ايه؟ معانا بحر لجي، قالوا البحر اللجي ده يبقى صدر الكافر. طيب جوه البحر ايه؟ جوه البحر القاع، يبقى ده القلب بقى، قلب بتاع الكافر. طب وفوق من كده ايه؟ امواج، يبقى موج التقليد والهوى، والموجة اللي فوق من كده يبقى موج الشهوات والشبهات. ولذلك روي عن سلف او بعض سلف هذه الامة يقول ان الكافر يعيش في خمس ظلمات، في مدخله وفي مخرجه وفي قوله وفي عمله وفي مصيره، أي أنه يتقلب في ظلمات خمس. مدخل ظلام، مخرج ظلام. ولذلك واحدة إحدى الفنانات التائبات حبت تعبر عن ما كانت عليه وما آلت إليه، فعملت كتيب صغير وكتبت عليه رحلتي من الظلمات إلى النور، وكانت صادقة في هذا كل صدق، لأن هي فعلا كانت الحياة قبل الهداية ظلام، فلما هداها الله وتذوقت حلاوة الطاعة وعاشت في رحاب الإيمان انتقلت إلى النور. وبالتالي يبقى التعبير رحلتي من الظلمات إلى النور تعبير جميل يتسق مع ما كانت عليه وما آلت إليه. والخلاصة، نحن أمام مثل يصور الحالة التي يعيشها الكافر، حالة ظلام، يتداخل في ظلام لا يبصر شيئا ولا يعرف أي شيء. وأعتقد أننا بذلك نكون قد وفينا هذا المثل حقه، لننتقل إلى المثل الآخر، وهذه المرة أيضا مع أعمال الكافرين في سورة إبراهيم، الآية رقم 17. يقول الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم، يا سلام، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الآية رقم 18: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نبحث أولا عن سياق المثل. أقول لك أمثال القرآن ليست نشاز، إنما كما قلت ولا أزلت أكرر، هي واحد من ثلاثة: يا إما توطئ لمعنى، أو أن يبرز المعنى من خلاله، أو أن تأتي بعد المعنى لتؤكده. تعال نشوف. القرآن يحدثنا في سياق هذه الآيات عن مناقشة مع الكفار، وعن النهاية التي تنتظر الكافر وهذا الوعيد الشديد. إزاي؟ قال: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يا الله، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هنا بقى يطلع سؤال الآيات بتثيره. أنت حضرتك ممكن تسأله: طب الكافر كان له أعمال، أحيانا كان يصل رحم، أحيانا كان يعبد طريقا، أحيانا كان يقري ضيفا، أحيانا كان يعتق رقاب، أحيانا له بعض هذه الأعمال، أين هذه الأعمال يا رب؟ فيأتي المثل ليجيب على هذا التساؤل: أعمالهم فين؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يبقى أعمالهم التي تبدو خيرة ويبدو فيها بر في ظاهرها، لكن البر المقبول يفتقر إلى حاجتين: يفتقر إلى تصحيح نية، وإلى موافقة الشرعية، أن تقصد به وجه الله، وأن يكون موافقا لشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأعمال تأ أربعة: واحد مقبول، وثلاثة مرفوضين. الواحد المقبول ما تحقق فيه الشرطان: ما كان خالصا وما كان صوابا. واجتماع الإخلاص والصواب مع التبادل في العمل يعطيك أربع اختيارات. هسيب لحضرتك تعمل العملية دي وتشوف هتطلعها ازاي. ما فيش غير واحد بس هو المقبول، اللي هو ايه؟ ان يكون خالصا لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه احدا، ان يكون خالصا لله عز وجل. الكافرون ربما عملوا اعمال صالحة ولكنها افتقرت الى الركن الركين للعمل، وهو أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله الإله الحق الواحد. أما إذا كانوا يقصدون بذلك مرضات الناس أو مرضات اللات والعزة أو غير ذلك، يبقى هذه أعمال كلها مردود، أعمالهم رماد. قال لا، وبعدين يعني قيمتها من قيمة الرماد؟ طب والرماد إزاي؟ قال ده رماد وقف أمام رياح في يوم عاصف، ترى هل تبقي الريح العاصفة من هذا الرماد أي شيء؟ اللهم لا. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. تعال نعيش مع المثل. مثل الذين كفروا بربهم، لما تسمع مثل، هم قالوا إن المثل هو الصفة العجيبة. احنا قلنا من معانيها ثلاثة، من ضمن هذه المعاني الصفة العجيبة. يعني ايه؟ يعني ان الله يعجبك. وفي امثال في القرآن مفتتحة بمثل، وفي امثال ليست مفتتحة بمثل. لما تسمع مثل يبقى معنى كده ايه؟ ان المثل عجيب، فيحتاج الى لفت انظار وشدة انتباه، ومن هنا لابد ان تعيره اهتمامك كله. مثل الذين كفروا بربهم، القرآن عجيب، ما قالش مثل اعمال الكافرين، إنما قال مثل الذين كفروا. يعني بعضهم زي الفراء مثلا بيقدر محذوف ويقول إن المحذوف دل عليه المذكور. إزاي؟ يعني يقول لك مثل أعمال الذين كفروا بربهم أعمالهم، فأعمالهم المذكورة اللي هي المبتدأ اللي بعد كده هي دليل على أعمالهم المحذوفة، ويبقى التقدير مثل أعمال. لا لا، الحقيقة مسألة التقدير والمسائل دي يعني هي للتوضيح والإعراب وحاجات زي كده مقبولة، لكن من حيث المعنى نلمح أشياء أخرى. مثل الذين كفروا بربهم هو بيتكلم عن الأعمال وبيتكلم، لكن هو حط العنوان الذين كفروا. هذه البداية. أول حاجة تلاحظ أنه ارتكز على اسم الموصول. ليه؟ لأن في حيز الصلة إبراز أو إيماء لنوعية الحكم والخبر وطبيعة الكلام. ازاي يعني؟ يعني بقول مثل الذين كفروا، يبقى الذين كفروا هتنتظر ايه؟ اوعى تعمل زي صاحبنا اللي بيقول له لو عرفت في القفص هديك برتقانتين منه، قال له تفاح. لا، هو بقول لك هديك برتقانتين منه، فبالتالي هو بقول الذين كفروا، يبقى انت منتظر ايه؟ مثل الذين كفروا، يبقى هتلاقي بقى جهنم، عذاب، اعمال هباء، كذا. يبقى انت من الاول كده بيؤطر حالتك النفسية لتكون متسقة مع أجواء المثل. يبقى أنا أتكلم عن كفر وأعمال الكافرين. اثنين، إن ليس هناك فرق بين الإنسان الشخص وبين عمل، وبين عمل الإنسان. ولذلك تلحظ هذا الارتباط، مثل الذين كفروا أعماله، وزي ما أشرنا في سورة النور، والذين كفروا أعمالهم كسراب، لأن لا انفصال ولا انفكاك بين الإنسان وبين عمله. وبعدين علماء الأمة لما جعلوا الإيمان ثلاثية أو منظومة ثلاثية، لا يصح بحال من الأحوال أن تنفك واحدة عنها وإلا تنفصم عراها. الإيمان عقيدة قلبية، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. هذه المنظومة الثلاثية هي التي تكون هي دائرة الإيمان، وإذا انقطع أي جزء من الدائرة لا يمكن أن تسمى دائرة. فدائرة الإيمان، وهنا الإيمان العمل ركن ركين من الإيمان، وبالتالي هو إذا تحدث عن العمل فكأنه يتحدث عن الشخص. أي أن القرآن يريد من خلال هذا السياق ومن خلال هذه الصياغة أن يعطي لحمة واضحة بين الكافرين وبين أعمالهم، إذ بدأ بالذين كفروا والمثل لأعمالهم. أرجو أن تكون واضحة. مثل الذين كفروا بربهم، يا سلام، مثل الذين كفروا بربهم. أنا عايز حضرتك تشوف يعني تعمل موازنة بين كفروا وبربهم. يعني أنت مع الذين كفروا في حر، مع ربهم ظل. اعمل مقارنة كده. هو ربهم الذي، يعني انظر إلى المفارقة، هو ربهم، خلقهم، قدر أمرهم، يسر أرزاقهم، يحييهم ويحييهم ويميتهم، وموقفهم منه إيه؟ الأصل أن تنحني نفوسهم له، وأن تنحني فطرتهم لعطاءاته، فيخضعوا ويؤمنوا به ويشكروه. لكن تلاقيهم كفروا. فحط كده ضع كفروا جنب بربهم، انظر الى الظلال التي تشعم من كفروا، ظلال مين؟ انظر الى الحر الذي ينبعث من كفروا، وانظر الى الظلال التي تجدها في ربهم، يعني في وسط هذه الاجواء الحارة الساخنة الشديدة السخونة، ما زال ربهم وما ما زال ربهم وما زال يطمعهم في مغفرته، كأنه يلوح لهم من خلال صفات الربوبية أنهم إن رجعوا إليه قبلهم، وإن فاءوا إليه رضيهم، وإن رجعوا عن كفرهم إلى دائرة الإيمان فإن الله يغفر ما سلف من أعمالهم. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل ده جه كفروا بربهم. يا أخي سبحان الله، يا الله، مثل الذين كفروا بربهم، مثل الذين كفروا بربهم. شيخ النحويين مين؟ لما شيخ الإسلام يبقى ابن تيمية، شيخ البلاغيين يبقى عبد القاهر، شيخ النحويين يبقى سيبويه. شيخ النحويين بيقدر بيقول ان مثل الذين كفروا بربهم يا اما مبتدأ لخبر محذوف او خبر لمبتدأ مبتدأ لخبر محذوف او خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير يعني فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بربهم، او مثل الذين كفروا بربهم فيما يتلى عليكم، قدرها زي ما انت عايز. لكن لما يعني الحقيقة لما تجد بص برضك تلاقي مثل الذين كفروا بربهم، لو انت قدرت اعمال مثل اعمال الذين كفروا يبقى هتبقى هي دي المبتدأ، وتبقى اعمالهم كذا، يبقى ما بعدها سيكون هو الخبر عنها. طب بلاش نفصل شوية في الحكاية دي، لكن انا عايز اشير الى رأي اخر، وهو ان احنا نخلي اعمالهم بدل من مثل الذين كفروا، عشان على اساس ان هي تبقى بيان بعد توضيح وتفسير بعد اجمال، وتبقى اعمالهم هي مثلهم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، طب ما قالش كتراب. أيوه عايز حضرتك تحط إيدك معايا على الكلمة كرماد، ما قالش كتراب. ليه؟ التراب أثقل والرماد أخف. اتنين، الرماد أثر حريق النار وهو الأنسب لهم، أي أنهم يعني هم في نار و يحترقون من النار، وأعمالهم تتحول عليهم نار، وتصبح الأعمال التي كانوا فعلوها في الدنيا هي من أثر أو كأثر احتراق النار وهو الرماد. ولذلك قال إيه؟ قال كرماد. كرماد إيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال اشتدت به الريح، يعني ايه؟ شوف عدول القرآن عن قوله ريح شديدة الى اشتدت به الريح، فيها من بلاغة القرآن ما يسمى التعبير العدولي. ما هو كان ممكن القرآن في غير القرآن يعني يقول مثلا ايه كريح كرماد اصابته ريح شديدة، لكن بهذه الطريقة اشتدت به الريح، يعني عايز يقول ايه؟ كأن الريح اخذت شدتها واكتسبت قوتها من غضبتها على اعمالهم التي عملوها لغير الله. كأن الريح في الاصل هادئة ناعمة، ولكن نظرا لان هؤلاء عملوا لغير الله فكأن الريح غضبت عليهم، فاشتدت الريح غضبا للجبار من أعمالهم التي عملوها لغير الله. ولذلك شوف به الجر والمجرور هنا، الباء باء السببية أو باء التعدية، بتقوم تفسر هذه الشدة اشتدت به الريح. القرآن يعني يستخدم الريح في الشر ويستخدم الرياح في الخير، وهذه طريقة. في موطن آخر يقول القرآن مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. وفي قوم عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فتلاقي الريح في الشر والرياح تستخدم في الخير. لما يأتي القرآن يمثل مثل أو يتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي أرسل الرياح مش الريح. يبقى الريح في الشر والرياح. طب تفهم من كده ايه؟ افهم من ذلك بقى الريح مع اجواء التدمير اخف، والرياح بما فيها من طول واطالة صوت لابراز قدرة الله فانها تساعد على ذلك. ولذلك في الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الحاسة الذوقية للمتلقي. ها؟ على الحاسة الذوقية دي جت منين؟ جت من هنا، من المتلقي بيعرف يفرق بين الريح والرياح. فهو إذا قال رياحا يبقى خير، وإذا قال ريحا فهي ايه؟ فهي شر. اشتدت به الريح. شوف يا أخي الأجواء، في يوم عاصف. ده اليوم إيه؟ اليوم عاصف. ألا مش ريح عاصفة؟ ما في سورة يونس تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. يبقى عاصف موصوفة للإيه؟ للريح. لكن العاصف هنا ده وصف لليوم نفسه، بلاغيا بيسموه هنا مجاز عقلي لانه اسند الفعل الى الايه، اسند الوصف الى اليوم، والمقصود ما فيه او ما في احداث الايه اليوم اللي هي الرياح وغيرها، والهدف من ذلك ايه؟ المبالغه. يبقى ريح شديده واليوم نفسه يوم عاصف. ابو حيان عمل مقارنه بين عاصف هنا في يوم عاصف وبين بريح عاصف التي في يونس، وقال ان ده نوع من الايه، من التغيير في الاسلوب والمعنى واحد. لا بس بشيء من التامل هنلاقي ان السياقين، ان السياقين مختلفان. السياق الاول هناك في سوره يونس والذي يسيركم في البر والبحر كان في اطار، مش هنعرف نكمل، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.